يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فتلخيصا لما سبق، ذكرت مع التدليل من كتاب الله عز وجل أن الإنسان خلق للابتلاء، وأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وجعل ما على الأرض زينة لها، وخلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. والابتلاء على قسمين: ابتلاء كوني قدري وابتلاء شرعي. الابتلاء الكوني القدري قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، كما قال عز من قائل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن أراد أن ينجح في هذا القسم من قسمي الابتلاء، فعليه إذا ابتلي بالخير أن يتسلح بالشكر، وإذا ابتلي بالشر أن يتسلح بالصبر. ولذلك عجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حال المؤمن فقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه. وأما القسم الثاني من قسمي الابتلاء فهو الابتلاء الشرعي. والابتلاء الشرعي، الإنسان أمامه طريقان: الطريق التي ينال بها رضوان الله عز وجل وتنال بها خلته تبارك وتعالى، وهي طريق الخليل إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته، وهي طريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولقد ابتلاه ربه عز وجل بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. وهناك طريق والعياذ بالله تستوجب اللعنة من الله تبارك وتعالى، وهي طريق إبليس الذي عارض أمر الله عز وجل باستحسانات يزعم أنها استحسانات عقلية، والعقل السليم هو الذي يحتم على العبد أن يستسلم تماما لخالقه تبارك وتعالى. هذا من مقتضى العقل السليم. على كل حال، لتحقيق الابتلاء الشرعي حملنا الله عز وجل الأمانة، وهو موضوع درسنا في هذه الليلة. الأمانة التي ورد ذكرها في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة اختلفت في معناها تفسيرات أهل العلم، وليس هذا من باب اختلاف التضاد، وإنما هو من باب اختلاف التنوع. اختلاف التنوع، كأن يسألك سائل ما هو دعاء الاستفتاح، فتقول له: دعاء الاستفتاح أن تقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ده حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم يتركك ويسأل رجلا آخر: ما هو دعاء الاستفتاح؟ فيقول له: دعاء الاستفتاح ان تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هذا حديث ثابت عن جماعة من الصحابة منهم ابو بكر وعمر وعثمان وانس بن مالك وابو سعيد الخدري وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم يسأل ثالثا ما هو دعاء الاستفتاح، فيقول له تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين الى اخر الدعاء الوارد في حديث علي بن ابي طالب في صحيح مسلم. الاجابات الثلاثة صحيحة، فهذا دعاء استفتاح ثابت عن النبي عليه السلام، وكذلك الثاني والثالث. فاذا رجعت التفسير ستجد مثلا من اهل العلم من قال الامانة الصلاة، الامانة الزكاة، الامانة الغسل من الحيض ومن الجنابة، الامانة الصوم لان الصوم كف وليس فعلا كالصلاة، فالصائم يمتنع والامتناع لا يطلع عليه احد، واخد بالك؟ فيجمع، يبقى ده من باب تفسير او اختلاف التنوع، التفسير على طريقة ضرب المثال. يجمع هذه التفسيرات قول الحبر ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأمانة التكليف. التكليف، تعلم أن الطالب يدخل المدرسة يجلس طيلة العام الدراسي في دراسة منهج محدد، ثم بعد ذلك يكون الامتحان في هذا المنهج. فإذا كان الإنسان خلق للابتلاء أي للامتحان والاختبار، فلا بد وأن يكلف بمنهج، وهذا المنهج هو الإيه؟ الأمانة، أي التكليف. التكليف، وكلمة التكليف معناها في لغة العرب التي نزل بها القرآن إلزام ما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة. انت واخد بال حضرتك؟ يبقى الأمانة التكليف، والتكليف هو إلزام ما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة. وإنما كانت الأمانة مشقة لأن النفس الإنسانية تميل إلى الراحة والكسل والبطالة، وهذا يتبدى ظاهرا في الطفل الصغير الذي لا عقل له، هو لا يحتاج ان يضرب ليلعب، ولكن يحتاج ان يضرب ليذاكر. اول ما تقول له ذاكر يقول لك يعيط، ايه يا ابني مصدع تعبان عندي مغص عندي مش عارف ايه عايز انام، يهرب من التكاليف. لكن اذا اطلقت له الصراحة قلت له طب خلاص ادام عندك صداع ما تذاكرش النهاردة، يقعد يلعب الساعة 4 الصبح. النفس مجبولة على هذا، على البطالة، الكسل، الراحة، وتظن ان سعادتها في اشباع شهواتها. ولذلك كان التكليف مشقة على النفس الانسانية. انت النهاردة في وقت الظهر وفي شدة الحر تخرج الى المسجد لاداء الصلاة، في شدة البرد تخرج الى صلاة الفجر، وانت تحتسب كل ذلك. وقد يأتيك الشيطان يزين لك النوم في الدفء وما الى ذلك، لكن الملك الذي وكل بك ينشطك لطاعة الله عز وجل، وهكذا. فالامانة اذن هي التكليف، والتكليف مشقة. والطالب، نعود الى الطالب في المدرسة، هو يكلف بمنهج ثم يمتحن، ونعلم ان النتيجة في اخر العام اما النجاح واما الايه؟ الرسوب، السقوط، الفشل، والعياذ بالله. ومن ثم فان الله عز وجل قال في الآية التي تلي هذه الآية ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، اي انه عرض الامانة سبحانه على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان على ظلمه وجهله ليعذب اللام لام التعليل أي لأن الناس سينقسمون إلى ثلاث طوائف طائفة الكافرين التي عادت الأمانة ظاهرا وباطنا هؤلاء هم أعداء الأنبياء الذين يسيرون على طريقة من الطرق التي لا تتصل أبدا اتصالا صحيحا بالسماء وهناك طائفة المؤمنين الذين يسيرون على درب الرسل ويتصلون اتصالا صحيحا بالسماء وهناك المنافقون الذين يتظاهرون بحمل الأمانة ومحبتها في الظاهر لكنهم يبطنون بغضا للأمانة ولأهلها أي بحملتها وهؤلاء هم المنافقون بدليل الاستقراء لن تجد إلا هذه الأقسام الثلاثة ومن ثم فإن الله عز وجل قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما يبقى احنا عرفنا ايه هي الامانة التكليف كيف السبيل الى حملها ربنا حملها لك خلاص انت شايلها كيف تحمل هذه الامانة على الوجهة التي ترضي خالقك سبحانه وتعالى قال بعض المفسرين طريق حمل الأمانة مذكورة في أول سورة الأحزاب التي ذكرت الأمانة في آخرها وهذا كلام في غاية الدقة من قائله الطريق إلى حمل الأمانة مذكورة في أول سورة الأحزاب التي ذكرت الأمانة في آخرها إن طلعت أوائل سورة الأحزاب ستجد أن الخطة التي رسمها لك ربك عز وجل كيما تحمل الأمانة بالطريقة الصحيحة تشتمل على أربعة أمور أربعة تعال كده نشوف يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أربع أمور اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين واتبع ما يوحى إليك من ربك وتوكل على الله هذه هي خطوات حمل الأمانة بالصورة التي ترضي ربك عز وجل تعال الأول شيء فيها يا أيها النبي اتق الله هذا فعل أمر وهل لم يكن النبي متقيا لله عز وجل حاشا لله ده هو إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه امتدحه ربه عز وجل وشهد له بذلك قال وإنك لعلى خلق عظيم أي على دين عظيم كما عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يبقى ما معنى هذا الأمر يا أيها النبي اتق الله قال أهل العلم له معنيان اتقي يعني داوم على تقوى الله يبقى هذا أمر بالمداومة كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل يبقى يا أيها الذين آمنوا آمنوا واخد بالك أي استمروا على ما أنتم عليه يبقى أمر بالمداومة وقال بعض أهل العلم وهذا قول الحافظ ابن كثير رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام المتقين فإذا كان الله عز وجل قد أمره بتقوى الله فلا أن يؤمر من دونه من أمته من باب الأولى والأحرى يعني هذا على طريقة الكلام إليك واسمعي يا جارة، كقوله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقد أجمعت الأمم على أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الشرك. يبقى إذن هذا الكلام يوجه للرسول من الرسل وتراد به ويراد به أمته، واضح؟ لأن الأنبياء معصومون، ده إجماع، معصومون من الوقوع في الشرك. فما هي تقوى الله عز وجل؟ تقوى الله خوف من الله يدفعك إلى طاعته، امتثال أوامره واجتناب نواهيه. بدون هذا الخوف لن تستطيع أن تحصل شيئا. هذا التعريف هو الوارد عن أهل العلم. شوف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعرف التقوى بأنها الخوف من الجليل. أول حاجة خوف من ربنا سبحانه وتعالى، تبقى عارف أنه مطلع عليك وشايفك ويراقبك، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يضل ربي ولا ينسى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، ويعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهو الذي قال في كتابه العزيز: أحصاه الله ونسوه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يبقى لابد من الخوف من الله، هذه هي قوة الدفع، القوة الدافعة، تقوى الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن المتقين في مقام أمين. شفت تعبير أعلى من هذا التعبير؟ إن المتقين في مقام أمين، خلاص في جنات وعيون، انتهت المسألة عند رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فيقول علي: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. وقال طلق بن حبيب، انظر بقى إلى هذا التعريف الجميل: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، لازم يكون عندك دليل الاتباع للكتاب والسنة، ترجو ثواب الله، أي أن تكون النية خالصة لله عز وجل، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. هذه التقوى. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، احنا بنتكلم عن امام من ائمة التقوى، عمر بن عبد العزيز دخلت عليه زوجه فاطمة بنت عبد الملك، وكان من شأن عمر انه يقوم من الليل يصلي ثم يجلس في محرابه يبكي حتى ينعس وهو جالس في محرابه، فإذا انتبه من نعاسه استأنف البكاء. فقالت له زوجه فاطمة: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك يا فاطمة، يعني أنت لا تشعرون بي، ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند مخاصمته، فرحمت نفسي فبكيت. واخد بالك الإنسان التقي متصور المسألة ازاي؟ أمير المؤمنين بيتصور ان هو يقف بين يدي الحكم العدل يوم القيامة، عمر بن عبد العزيز المسكين في جهة والأمة بأسرها في الجهة الأخرى، ومن الذي يحامي عن الأمة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن. ومن الذي يقضي في هذه القضية؟ الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هيروح فين عمر بن عبد العزيز المسكين؟ فرحمت نفسي فبكيت. يقول عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. طب هل قال عمر بن عبد العزيز هذا الكلام من عند نفسه؟ لا، السلف الصالح ما كانوا يتكلمون من عند أنفسهم، يتكلمون بالكتاب والسنة. ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل. تلاقي رجل يقول لك أنا بصوم اثنين وخميس ومرتشي وكذاب وبيسب الدين، والمرأة متبرجة وتقول لك أنا بصوم الاثنين والخميس، أنا أصلي بصلي ركعتين في نص الليل، يختي على ركعتين في نص الليل، أشياء غريبة ما أنزل الله بها من سلطان. لا، ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، لا، ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. ما الدليل على هذا؟ ما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يبقى الكلام هنا عن الايه؟ عن الأولياء. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما ايه؟ مما افترضته عليه، مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لكن أول شيء يتقرب به الله عز وجل ما افترض عليك، ما افترض عليه. هل يجوز لإنسان أن يصلي السنن الراتبة ويترك الفرائض؟ ده يتصور واحد يصوم الاثنين والخميس وما يجي شهر رمضان يفطر؟ هل ده معقول؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذن. يعني إيه كنت سمعه الذي يسمع به؟ الإنسان التقي ده مش من عباد الرحمن، يصون سمعه عما يغضب الله، وينصت إلى ما يرضي الله، وإذا مر باللغو مر كريما، لا ينصت إليه ولا يشارك فيه بلسانه، يصون بصره عن المحرم. يبقى إذن كل الجوارح من الذي يتحكم فيها؟ رب الأرباب سبحانه وتعالى. الطاعة والمعصية كنت سمعه الذي يسمع به، أي أسدده فلا يستخدم أعضاءه وجوارحه إلا فيما يرضيني. قال الله عز وجل عن عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون الباطل، وإذا مروا باللغو مروا إيه؟ كرامة، مروا كرامة. يبقى دي أول خطوة، اتق الله، ده معنى تقوى الله عز وجل. طبعا بقى ازاي الانسان يخاف من ربنا؟ دي محتاجة امور كتيرة، منها المداومة على قراءة القرآن مع تدبره، وسأتي مزيد بيان لهذا، الاكثار من ذكر الموت، الذهاب الى المقابر، لان النبي عليه السلام قال في حديث بريدة الاسلمي عند مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة. القراءة في التفاسير وفي سنن النبي عليه الصلاة والسلام لمعرفة أهوال القيامة أو أهوال الآخرة على وجه التفصيل لأن الإجمال لا ينفع في مثل هذه الأمور، لابد من التفصيلات ليعلم الإنسان ما الذي ينتظره من نعيم، من نعيم أو عذاب مقيم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل النعيم. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. خلي بالك هنا، لا أطيع الكافرين والمنافقين، أطيع من؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك. يبقى إذن أنت عندك طاعة الكافرين والمنافقين، وعندك طاعة الرب أو طاعة الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت في كل صلاة، شوف، إسلامك لا يصح بدون الصلاة. ده المذهب المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كان جمهور العلماء قالوا إيمانه ناقص وهو فاسق ترك الصلاة يعني، لكنه لا يكفر. إلا أن المنقول عن الصحابة أن الإنسان لا يصح له إسلام بدون الصلاة. قال عبد الله بن شقيق، والأثر عند الترمذي بإسناد صحيح، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واخد بال حضرتك؟ ولا تصح الصلاة بدون قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه البخاري ومسلم وسائر الجماعة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى إذن فرض عليك تقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة تصليها، وفرض عليك أن تصلي 17 ركعة في كل يوم وليلة، صح؟ ده بخلاف النوافل والسنن. أنت تقول في قراءة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى أنت تريد صراط الذين أنعم الله عليهم وتستعيذ به من صراط الضالين المغضوب عليهم والضالين. خدت بال حضرتك؟ هو ذا نفسه الموجود في أول سورة الأحزاب: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، عليما بعواقب الأمور، حكيما في أقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه. يبقى فرض عليك أن تطيعه وأن تجعل طاعته مقدمة على طاعة غيره، لأنه هو الذي خلقك ويعلم ما يفسدك وما يصلحك، وهو الذي سيحاسبك. ألا ترى أنه تبارك وتعالى قال في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. هم دول اللي هيحاسبوك، هم دول اللي بيرزقوك ولا بيدبروك؟ هؤلاء هم الذين أحيوك، هم الذين يميتونك، هم الذين يبعثونك، كل ذلك لله تبارك وتعالى. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فلذلك يقول هنا عز وجل: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ليه؟ الكافرون والمنافقون هم أعداء الأمانة، هم الذين خانوا الأمانة، وأنت تريد أن تحمل الأمانة. أنت تقول لابنك إن أردت أن يكون مجتهدا: يا فلان لا تصاحب زيدا ولا عمرا. ليه؟ ترتيبهم الأخير على الفصل ويلعبون ويتركون الدراسة ويذهبون إلى السينما وصوتهم مرتفع على أبويهم وما إلى ذلك. ولكن صاحب فلانا لماذا؟ مجتهد، انسان مجتهد بيطلع الاول. فكذلك انت عليك ان اردت ان تسلك الصراط المستقيم فكما قال الحكماء الرفيق قبل الطريق، الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار. فكيف تطيع من خان الأمانة؟ خانها المشركون الكافرون ومن تاني؟ والمنافقون. فكيف تطيع الكافرين والمنافقين؟ ألم يقل الله عز وجل لموسى عليه السلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها إيه؟ من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى، هتهلك هتضيع لو فعلت هذا. سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الإنسان في فجر يوم الجمعة مع سورة السجدة. شوف في أواخر سورة الإنسان، سورة الإنسان دي سورة من أعجب ما يكون وأعجب ما فيها اسمها الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى يبين لماذا خلق الإنسان ومن أي شيء خلق الإنسان وما الذي ينتظر الإنسان، وإما أن يكون من الأبرار أو من الفجار، طريق الأبرار أو عاقبة الأبرار هذه وعاقبة الفجار تلك والعياذ بالله. ثم يوجهك التوجيه القويم سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم إيه؟ آثما أو كفورا. ما الذين يخالفون الشرع إما أن يكونوا من الكفار والمنافقين أو من الفجرة الآثمين، قد يكون مسلما لكنه فاسق. احذر أن تطيع هذا أو ذاك، احذر. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء اللي هم الإيه؟ الآثم والكفور، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. واخد بالك؟ انت عايز تبقى كده؟ المفترض انك انت ايه؟ تريد ان تحمل الامانة. يبقى خلاص، ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها من آثم او كفور واتبع هواه فتردى، اي ستهلك حتما ان فعلت ذلك. يبقى دي نمرة اتنين. ولذلك يقول عز وجل في سورة آل عمران، السورة دي لازم تتراجع، سورة آل عمران لازم السورة دي تتراجع من اولها لاخرها تاني. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايه؟ بعد ايمانكم كافرين. كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. واحد يقول طب ما الرسول مات. لا، لو كان وجود الرسول في شخصه شرطا في تحقق الاستقامة والإيمان ما أماته الله عز وجل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فأنزل الله عليه القرآن فقرأه على الناس وعمل به وشرحه وبين معناه وتكفل الله عز وجل بحفظ كل ذلك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ثم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن كمل الدين وتمت النعمة ودخل الناس في دين الله أفواجا رحل وتكفل الله عز وجل بحفظ هذه الرسالة إلى الآن. واحد يقول طيب الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يصلي؟ تستطيع أن تعرف، تستطيع ان تصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. كيف حج؟ تستطيع ان تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. تستطيع، تستطيع ان تعرف سننه وايامه وغزواته وسيرته عليه الصلاة والسلام. تستطيع ان تعرف كل ذلك، كله محفوظ بفضل الله عز وجل وتكفله بذلك تستطيع. فلذلك يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. مش انت بتقول اهدنا الصراط المستقيم؟ يبقى اعتصم بالله بقى. اعتصم ازاي؟ هنشوف الايه المسألة في النهاية حين يكتمل المنهج. وفي موضع اخر في نفس السورة يقول عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم. على اعقاب يرجعك لورا، يأخرك، يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. شوف في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل: ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. ارتد يعني ايه؟ يعني كان مسلما ثم خرج من الاسلام، مش ده معناها؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. سول اي سهل وزين، واملى اي مناهم بطول الامل. مناهم بطول الامل، الشيطان سول لهم واملى لهم. ذلك اللي خلى الشيطان تسلط عليهم بالشكل ده، ذلك ادي الحيثيات بقى، ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم؟ ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. واخد بالك؟ يبقى طاعة الكافرين والمنافقين، ما انت شايف النهاردة الكافر الاكبر بوش يريد ان نحذف ايات من كتاب الله. دي المسألة الوحيدة يا اخواننا للانسان سمعه هو بيضحك ومطمئن تماما. ليه؟ لان الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن. لا بوش ولا الارض كلها ولا ام بوش ولا ابوه يستطيع ان يفعل هذا، لان الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن. لكن بوش يقدر يعمل ايه؟ يقدر يصرفك عن القرآن، انما يغير القرآن نفسه هيهات. يطمس السنة هيهات. الله عز وجل الذي تكفل بحفظ القرآن، لماذا تكفل بحفظ القرآن سبحانه وتعالى؟ لأن القرآن خاتم الرسالات. طب وإيه يعني؟ ولا بد أن تظل حجة الله عز وجل قائمة على خلقه. يبقى القرآن ده تكفل الله عز وجل بحفظه ليظل حجة على الخلق. طيب افرض أن ربنا تكفل بحفظ القرآن وأضاع اللغة العربية، هل يكون القرآن حجة على الخلق؟ كل الأرض بتتكلم إنجليزي، بدل ما الأرض بتتكلم عربي بتتكلم إنجليزي. هل يكون القرآن حجة على الخلق؟ إطلاق، انتهت. لو ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن وضيع السنة الشارحة للقرآن، هل تظل حجته قائمة على خلقه؟ يبقى يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة. انا اسمع الكلام ده وقت مش فاهم يعني اعمل ايه. الصلاة في لغة العرب هي الدعاء، لكن النبي عليه السلام هو الذي بين لنا ان الصلاة قيام وركوع وسجود، ولها شروط من استقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الحدثين والنية الى اخره. مين اللي بين الكلام ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وقس على ذلك في جميع امور الشرع. يبقى اذا حتى يظل القرآن حجة على الخلق لابد ان يحفظ وان تحفظ العلوم الخادمة له. الكلام اللي انا بقوله ده كلام نظري اطلاقا. احنا الرد سنة كم هجرية يا اخوانا؟ 1423 هجرية. تعال ننظر في المكتبة الاسلامية، كل تفاسير القرآن محفوظة كما هي. ممكن نعد 10 تفاسير دلوقتي بس احنا قاعدين، منها تفاسير لآيات الأحكام كتفسير القرطبي وتفسير الجصاص وتفسير القاضي بن العربي، أحكام القرآن للجصاص وأحكام القرآن لابن العربي، وكتاب أضواء البيان للشنقيطي. هذا 4 بس في تفسير آيات الأحكام. ده بالخامس اللي هو ايه، تفسير آيات الأحكام للصابوني. ادي 5 كتب تفسير القرآن بالقرآن، أضواء البيان، تفسير القرآن بالأثر، تفسير الطبري، القرطبي، ابن كثير، التفسير اللغوي للقرآن، عندك الكشاف للزمخشري، وعندك النيسابوري. كل كتب التفسير محفوظة. كتب السنة محفوظة. كتب التاريخ التي تعرضت للرواة الذين رووا السنة محفوظة. تاريخ الذهبي وتاريخ البخاري وتاريخ الطبري، كل الكتب دي محفوظة. شروح السنة محفوظة. كتب اللغة العربية، الأدب، النحو، الصرف، البلاغة، كل هذه الكتب بفضل الله محفوظة كما هي. تستطيع أن تطلع. إن طلبت الحق فسييسر الله عز وجل لك الطريق، وهو الذي قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أنت بس تصلح نيتك، ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه إيه؟ ذراع. ومن تقرب إليه عز وجل ذراعا تقرب عز وجل إليه باعا. ومن أتاه يمشي أتاه عز وجل هرولة، هرولة تليق بمقامه وجلاله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فلذلك قال عز وجل إيه؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. الخبير يا أخوانا في لغة العرب هو الذي لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه خافية. ولذلك يقول لك ايه، احنا بعتين الجهاز ده، بعنا لك الجهاز وبعتنه لك ومعاه خبير. الخبير ده يعرف ايه دقائق الجهاز ده، يجي يمرنك ازاي تشغل الجهاز، ولما يحصل عطل يقول لك ابعت لي في فترة ضمان وما الى ذلك. ولله المثل الأعلى في السماء والأرض. فالخبير هو الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم الأمور وإن دقت سبحانه وتعالى. فلذلك يقول: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني خلي بالك، هو مطلع على أعمالك، وهو اللي كلفك بالوحي، ده هو اللي نزل عليك الوحي. يبقى الوحي ده جاي من مين؟ من خبير سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى هو خبير بك لأنه هو الذي إيه؟ خلقك. فاتبع ما يوحى إليك. لو رجعت تفسير ابن كثير ستجد أن ابن كثير قال: واتبع ما يوحى إليك من ربك، أي من كتاب وسنة، من قرآن وسنة. هي السنة وحي يا اخوانا، هي كمان ما احنا شايفين ناس بيعادوا السنة ويقول لك لا سيك من السنة، انا القرآن، القرآن يا عم الشيخ. طيب حاضر، تعالى كده نروح للقرآن، نجد قوله تعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ايه؟ عد معايا: الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى قبل تعلم الكتاب والحكمة كانوا في ضلال مبين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هيعلم الناس كم حاجة؟ حاجتين: الكتاب اللي هو القرآن، والحكمة خليها دلوقتي ماشي، التركيبة دي يا اخواننا وردت في مواضع. انظر الى قوله تعالى: وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. انظر الى دعوة ابراهيم عليه السلام: ربنا وابعث الكتاب والحكمة. انظر الى قوله تعالى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ايه؟ الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام بعث ليعلمك كم شيء؟ اثنين: الكتاب والحكمة. قال الامام الشافعي رحمه الله: فسمعت من ارضى من اهل العلم يقولون الحكمة السنة. الحكمة السنة. يجي احد يقول لي: يا عم الشيخ انت دخلتلي الامام الشافعي هنا ليه؟ انا مالي مال الشافعي، احنا خلينا في القرآن. طيب حاضر، انا بأذكر كلام الامام الشافعي من باب الامانة العلمية، من باب عزو الكلام الى قائله، لكن ساذكر لك دليل الشافعي وقد وافقته الامة على ذلك. قال الشافعي: فسمعت من ارضى من اهل العلم يقولون الحكمة السنة. ليه؟ قال: لان الله عز وجل قال لامهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. مين اللي بيتلو في بيوت امهات المؤمنين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والايه؟ والحكمة. ايات الله هي الايه؟ القرآن. فالحكمة كل ما خرج من فمه صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن، وهي التي سماها صلى الله عليه وسلم السنة. والحكمة وحي متلو منزل من عند الله، إلا أننا لم نتعبد بتلاوتها كالقرآن. واحد يقول: لا استنى بقى، انت ايه الكلام انت بتقوله ده؟ انت بتقول الحكمة وحي منزل متلو لكننا لم نتعبد بتلاوته؟ ائتي بالدليل. حاضر. اما انها وحي فلقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فكل ما يتكلم به في الدين فعن وحي، وقد جاءنا بامرين: الكتاب والايه؟ والحكمة اللي هي السنة. واما ان السنة منزلة من عند الله، ما هي ما دامت وحيا تبقى منزلة. لكن شوف قوله تعالى في سورة النساء: وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. واما انها متلوة فلان الله عز وجل قد قال لامهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والايه؟ والحكمة. فالحكمة هي السنة. ولذلك حافظ ابن كثير نرجع لكلامه تاني: واتبع ما يوحى اليك من ربك، اي من كتاب وسنة. لكن تيجي تقول القرآن بس؟ ايوه، القرآن هو اصل الاصول كما قال القفان رحمه الله، قال اصل الاصول القرآن، والقرآن دل على حجية السنة، والقرآن والسنة دل على حجية الاجماع. لكن اصل الاصول ايه؟ القرآن. لما تيجي تقرأ في القرآن قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. لتبين، المبين غير المبين، صح ولا لا؟ المبين ده اسم مفعول، والمبين ده اسم فاعل. المبين هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والمبين هو القرآن. فكيف تتصور ان وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت محصورة في انه اذا نزل عليه القرآن خرج من بيته فقرأه على الناس ثم دخل بيته واغلق عليه بابه. كيف يتصور هذا؟ ازاي وهو المأمور بتبيين هذا القرآن وشرحه وتوضيحه؟ يبقى انت تعلم ان الذين يهاجمون السنة انما يهاجمون الايه؟ القرآن. يهاجمون القرآن. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول لك ولا تطع الكافرين المنافقين واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. انت بتقول اهدنا الصراط المستقيم. ايه هو الصراط المستقيم؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ايه الدليل؟ انظر الى قوله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا القرآن ولكن جعلناه نورا. ولا الايمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله. يبقى اللي عايز الصراط المستقيم لازم يحط ودنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام مش مع اعداء الرسول عليه الصلاة والسلام. راجع الايات الموجودة في سورة الانعام وكذا، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بيعدد اياته وآلائه ونعمه على الناس قال هناك أربعة أذكار تقال عقب الأذان. ممكن واحد كده يقولهم؟ فضل خيرا. يبقى أنت بتردد الأذان ثم تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. في رواية من روايات صحيح البخاري أتت بزيادة وهي إيه؟ إنك لا تخلف الميعاد. دي على ما أذكر كانت رواية الأصيلي، لكن جمهور رواة البخاري كالكشميهني وكريمة وغيرهما لم يروا هذه الزيادة، ومن ثم اعتبرها بعض أهل العلم زيادة شاذة. ثم أعلم أن النبي عليه السلام كما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فأسأل الله أن يهدينا وأن يصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا وأن ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وأن يمحق اليهود والأمريكان والإنجليز والروس والهندوس وأن يفك أسر المأسورين ويقضي الدين عن المدينين ويشفي مرضى المسلمين ويرحم أمواتهم ويهلك أعداءهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى إذن الصراط المستقيم هو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. تحضرني هنا عبارة لطيفة جدا لأبي حامد الغزالي رحمه الله، يقول يعني الإنسان إن كان شاكا في وجود الله خاطبناه ببديهة العقل حتى نثبت له وجود الله عز وجل، ثم حتى نثبت له جواز إرسال الرسل، ثم حتى نثبت له أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رسولا من عند الله. أول ما توصل عند المسألة دي وتؤمن بأن محمدا ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه رسول الله تبارك وتعالى، يبقى عليك ان انت تحط ودنك على فمه عليه الصلاة والسلام وعينيك على شخصه عليه الصلاة والسلام. خلاص انتهت المسألة. يجي يقول لك لا يا عم الشيخ بس فين برضو لازم الانسان يعرف الحكمة، حكمة مين؟ حكمة مين؟ انت فاكر ان الرسول ده انطق عن هوا؟ الحكمة الابتلاء الاختبار. الا ترى ان الله عز وجل قد امر ابراهيم عليه السلام ان يذبح ابنه؟ قل لي ايه الحكمة غير ايه؟ إن انه كان ابتلاء. انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين. وانت عندك ان الرسول عليه السلام لا يجوز عليه الكذب ولا ينطق عن الهوى. الم يقل ربنا عز وجل ولو تقول علينا عليه الصلاة والسلام ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين كنا سلطناكم عليه. لكن قال تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله ايه يعصمك من الناس. وقد عصمه من الناس حتى بلغ رسالته على اكمل وجه صلوات الله وسلامه عليه وشهد له الناس بذلك. يبقى اذا يا اخوانا الصراط المستقيم هو لزوم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. انت بتقول اهدنا اهدنا والله عز وجل يقول وانك لتهدي الى صراط مستقيم. خلي بالك بقى ادم ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الاحزاب الامانة وذكر في اولها كيفية حمل الامانة وانها ملازمة الوحي ملازمة الايه الوحي. شوف في اوائل سورة الاعراف ربنا بيقول ايه اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم يبقى الوحي النازل من السماء ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون فاستمسك بالذي اوحي اليك انك ايه على صراط مستقيم عليه الصلاة والسلام. تجد في هذه الصورة ان الله عز وجل جمع فيها من الثناء على نبيه عليه الصلاة والسلام ما ليس في اي سورة اخرى. لان انت معنى الكلام ده انك انت خلاص كل شيء تفض من حولك وتستمسك بالايه بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك الا هذا. شوف الايات بتاعت سورة الانعام التي قطعها الاذان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ده كلام عجيب جدا يا اخوانا. ربنا بيسلي نبيه عليه الصلاة والسلام بعدد اياته سبحانه وتعالى ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكن عم بيعدد آياته سبحانه وتعالى. ثم يسلي رسوله عليه الصلاة والسلام قائلا وكذلك جعلنا لكل نبي ده مش ليك انت بس يا محمد عليه الصلاة والسلام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يبقى لازم تعرف ان في شياطين إنس. بل القاضي ابن العربي رحمه الله يقول شيطان الإنس اخطر على ابن ادم من شيطان الجن. يعني شوفها تعالى نختبر الكلام ده. شاب مراهق قاعد بيتخيل الشيطان عمال يزين له وبيتخيل امرأة جميلة وبيتخيل بقى اشياء واخد بالك ده اشد تأثيرا عليه ام اذا جاءته امرأة جميلة فراودته فعلا عن نفسه ايهما اشد وقعا؟ الحاضر الموجود الملموس مش كده؟ فالقاضي ابن العربي رحمه الله يقول شيطان الانس اخطر على ابن ادم من شيطان الايه الجن. وقد ورد من طرق عن ابي ذر هذه الطرق يشد بعضها بعضا بحيث يكون يصلح الحديث للاحتجاج به كما قال الحافظ ابن كثير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر يا ابا ذر تعوذ بالله من شياطين الانس والجن. فقال ابو ذر وللانس شياطين يا رسول الله؟ قال نعم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. اقوال مزخرفة يزخرفها لك يقول لك الحضارة. واحنا دلوقتي على اعتاب القرن 21 والناس طلعوا بالصاروخ وانت قاعد تكلمني عن الحلال والحرام. يبقى اذا ايه؟ ادام الناس طلعوا بالصاروخ الى القمر لازم نهدي منين ربنا سبحانه وتعالى. ويجي واحد فيلسوف يسأله ايه رأيك في الحجاب؟ فيقول هو ردة حضارية. ردة ايه؟ حضارية. ويقول هذا الفيلسوف بين انا اسير في الطريق اذ رأيت امرأة ترتدي النقاب فنظرت اليها وتأسفت في نفسي وقلت كيف تصبح هذه رائدة فضاء؟ انت اخبالك عايز دخل عليك ازاي رائدة فضاء؟ طب يا مولانا ما هي المرأة تعدت من العشرينات ومن سنة 10 فين فيهم اللي صارت رائدة فضاء؟ وايه لزوم ان المرأة تبقى رائدة فضاء؟ ها ايه لزومها؟ كيف تصبح؟ لكن هو عايز ايه؟ يخايل عليك زي واحد ماسك المراية وعمال بيزغللك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. ها؟ يعني كل شيء تحت السيطرة. ربنا سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباد لو شاء ما فعلوا هذا. ولكنه شاء ان يكون هذا الضلال وهذا الباطل لحكمة سيبينها في الآية التي تليها. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه. يبقى شوف زهر في القول الغلور ده. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. شفت بقى؟ أمال أنت بقى طريقك إيه؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. يبقى أنت سيبك من أبواق الباطل. ما تاخدش دينك من روزة يوسف ولا من قناة دريم ولا من هلا سرحان ولا مش عارف من حسن شاه ولا دينك تاخده منين؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. تيجي تحصل معركة على صفحات الجرائد. الطرف الاول المعركة مين؟ الشيخ عطية صقر العالم الفقيه الفذ رئيس لجنة الفتح. الناحية التانية مجموعة من الوقحاء العلمانيين الذين يتهمون الشيخ بانه كبر وخرف. انت تتبع مين؟ ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يجي الشيخ نصر فريد يقول لك الحجاب فرض. تطلع اقبال بركة تشن مع حرب على الشيخ نصر فريد. انت تبت تسمع كلام مين؟ المفتي ولا اقبال بركة؟ يقوم يتشال المفتي ده ويجي مفتي تاني يسألوه عن الحجاب. الله ده الرجل متطرف برضه يقول الحجاب واجب برضه يروحوا شانين عليه حملة تاني. واحمد عبد المعطي حجازي ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين خلي بالك من اللي جاي والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. اللي عمالين يقولوا إن الإسلام دين الإرهاب ودين التطرف ودين كذا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. إياك تشك لحظة واحدة. هم يعرفون. ولكن ايه؟ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم كمل من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره. مش كده؟ فده منهج. ده منهج ينبغي ان نسير عليه. ولذلك تجد ان ربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة شوف يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وصفه بأنه رسول الله وخاتم النبيين. شوف مطلع السورة يا أيها النبي. هل ربنا خاطب نبيا أو رسولا إلا باسمه؟ قلنا نوح بسلام منا وبركاته الله عز وجل يخاطب الأنبياء بأسمائهم، ولكنه خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم بالوصف واللقب، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شوف المواصفات. طيب، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثناء وذكر ربنا سبحانه وتعالى برضه في نفس الصورة، سورة الأحزاب. شوف الآيات المحفوظة حجدا، النبي عليه الصلاة والسلام الذي يصدر عنه إما أقوال أو إيه أو أفعال، ربنا أوجب عليك أن تأخذ بقوله وسن لك أن تتأسى بفعله عليه الصلاة والسلام. أما الأولى فقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أبو حمد الغزالي بيقول لك إيه؟ فإذا جاء الحكم عن الله أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم امتنع النظر. امتنع الإيه؟ النظر، لأن النظر إنما يكون للاختيار بين البدائل، وأنت ممنوع من أن تختار مع حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن النظر حينئذ يكون أول خطوات الفتنة. أنت بتفكر؟ جالك حكم ربنا بتفكر تعمل ولا ما تعملش؟ دي أكبر مصيبة أو أول مصيبة والعياذ بالله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طب والأعمال؟ شوف قوله تعالى لقد في نفس السورة برضه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الجماعة العلمانيين دول ناس ممسوسين ما تعرف. يعني مثلا ايه، انت تلاقيه الراجل، انا مرة شفت واحد شاب قريب لي، لقيته لابس قميص متهدل الكتفين وبنطلون عامل زي الزمارة، فبقول له اذا انت القميص ده؟ قال لا لا، ده يا ابن عمتي، ده الموضة جون ترافولتا. قلت طب البنطلون ده ليه؟ قال ده مايكل جاكسون. يعني انت عشان بتحب ترافولتا انت بتقر على نفسك اهو، انت بتحب ترافولتا فلبست زيه. واحد بيحب لعيب الكرة رونالدو فراح قاطش دماغه كلها زي رونالدو، جه رونالدو بعد 4 سنين قاطش دماغه كلها وساب مسلف هنا كده، كان بيعملوا الجماعة بايعين الليمون زمان عندنا. تلاقي ده برضه عامله ليه؟ رونالدو. طب يا اخي من نفس الباب، لما بتشوف المرأة دي لابسة النقاب اسألها انت لابسة كده ليه؟ هتقول له عائشة ام المؤمنين وزينب بنت جحش وحفصة وام حبيبة رضي الله تعالى عنهن. يا دي القرف، انت هترجعونا بقى دي عقارب الساعة اللي هترجعوها الى الوراء، والكتب الصفرة والخيمة والمعيز والجمال، ويقعد يخرف. الله، شيء غريب جدا. ما دمت انت بتقر انك انت بتقلد دول عشان بتحبوهم، ده انت بتقر بشيء اقر القرآن فعلا. ولذلك قال اهل العلم: دليل المحبة الاتباع، دليل المحبة الاتباع. طب ده منين؟ قال الله عز وجل: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري: زعم اقوام انهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية. يعني نقدر نقول واحنا قاعدين في 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 الايه في المجتمع ده، اللي بيحب ربنا يرفع ايده، كله رافع ايده. طيب عايزين، ان كنت صادقا في انك محب لله اتبع الرسول. تعالى بقى اقول لك على السنه. اقول لك بس يا عم الشيخ، بس انا عندي بس ميعاد، اصل في مع جماعه معرفه هنا هروح اشوفهم واجب ويزوغ منك. انت خد بالك؟ يبقى دي محبة قاصرة. محبة ايه؟ قاصرة. على كل حال ربنا جمع الامور دي كلها في آية واحدة في نفس الصورة، صورة الاحزاب، نختم بها كلامنا. قال عز وجل: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. انت سمع الآية؟ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. مين اللي خلاه اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ ربنا سبحانه وتعالى. ربنا وتم كلمة ربك صدقا وعدلا، اذا قال صدق واذا حكم عدل سبحانه وتعالى، احكامه عدل واخباره صدق. يبقى لابد ان الرسول عليه الصلاة والسلام اهل لذلك. اولى بك من نفسك ان كنت مؤمنا بقى، هيبقى هو اولى بك من نفسك. راجع تفسير ابن كثير، راجع كلام ابن القيم في الرسالة التبوكية، راجع كلام شيخ الاسلام تيمية في مجموع الفتاوي. معنى اولى بك من نفسك ان حكمه فيك ينبغي ان يكون سابقا على حكمك انت في نفسك وفي زوجك وفي مالك وفي ولدك وفي جميع جوانب حياتك. اما تيجي في حتة فلانة تقول والله انا نفسي في الشيء الفلاني، يوم واحد يقول لك استوب، سنة الرسول عليه السلام بتقول كذا، والله سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير، انتهت ونسقط الكلام ده كله. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة قال: لا ربا إلا، إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. ثم أتاه حديث أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك ربا النسيئة وربا الفضل، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قلت هذا برأيي، وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركت رأيي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفرت الله تعالى. انتهت المسألة. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقب. بقيت المرحلة الرابعة، ودي محتاجة لها قاعدة تانية بقى إن شاء الله، وهي إيه؟ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. احنا قلنا هما كم حاجة؟ أربعة: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ها، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وإيه؟ وتوكل على الله. يبقى لما يجي واحد يقول لك قال الله عز وجل كذا، كاتبين مثلا ما قال في جريدة أخبار اليوم امبارح خبر صغير كده، ان هم اثبتوا ان ذاكرة المرأة اقوى من ذاكرة الرجل، ونحن نقول هذا كذب لانه مضاد للقرآن. قال الله عز وجل: فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. وانا على استعداد لان اتيك بأبحاث منشورة في المجلات العلمية العالمية تثبت أن ذاكرة الرجل أقوى من ذاكرة المرأة، لكن الخبر ده ينشر ليه؟ ها؟ وكذلك جعلنا لكل نبي، ده هم أثبتوا من ناحية الفسيولوجية والهرمونات والغدد وما إلى ذلك، أثبتوا هم نفسهم بتوع الغرب إن ذاكرة الرجل أقوى من ذاكرة المرأة. يوم يجي إن شاء الله خبر يدسوا عليك كده ويقول لك مثلا ايه، جامعة مش عارف ايه في لوس انجلوس اثبتت ان ذاكرة المرأة اقوى من ذاكرة الرجل. انت تاخد الخبر وتحطه في دماغك وانت مش واخد بالك، وبعدين تيجي للآية لما تنفجر عليك القضايا تقول الله، ده العلم اثبت خلاف ما في القرآن. لا يمكن ان يثبت العلم خلاف ما في القرآن. فنحن نثق في كلام الله عز وجل ونجعله معيارا على كل كلام. هذه حال الايه؟ حال الانسان المؤمن. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وهناك بعض الاسئله تؤجل ان شاء الله الى ما بعد صلاه العشاء، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هذه صدقه جاريه، صدقه جاريه لهما. نسأل الله عز وجل أن يغفر لأبيه وأمه وارحمهما. اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما. اللهم أكرم نزلهما ووسع مدخلهما وباعد بينهما وبين خطاياهما كما بعدت بين المشرق والمغرب. ونقهما من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغسلهما من الخطايا بالثلج والماء والبرد. اللهم أبدلهما دارا خيرا من دارهما وأهلا خيرا من أهلهما. وأبدل أباه زوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخلهما الجنة وأعذهما من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم ارفع درجتهما في المهديين واخلفهما في عقبهما في الغابرين. واغفر لنا ولهما يا رب العالمين. وافسح لهما في قبريهما ونور لهما فيهما. قل السائل: أنا طالب علم ومطلوب مني دائما شراء الكتب للتعلم وكذلك الشرائط، وفي البيت أبي وأمي يطلبون مني المشاركة في الإنفاق على البيت رغم أن أبي يعمل والحمد لله، وكذلك الزواج، ويحزنون مني جدا حيث أن أموالي كلها تنفق في الكتب والأشرطة الخاصة بالعلماء وكذلك أشرطة الكمبيوتر كي أستطيع أن أحصل العلم من من الإسطوانات، فماذا أفعل؟ هل أطيع أمي وأترك شراء لك؟ العلم ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتصحيح الأعمال، ومن أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل بر الوالدين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي عمرو الشيباني رحمه الله قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله يعني ابن مسعود، قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. وفي رواية صحيحة عند الحاكم في المستدرك: الصلاة في أول وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن ولو استزدته لزادني عليه الصلاة والسلام. يبقى انظر، أحب الأعمال الصلاة على وقتها لأنها حق الله عز وجل وأوكد العبادات، ثم بر الوالدين. وهذا التركيب ورد في مواضع من كتاب الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجزي، خلي بالك من الحديث ده، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، إلا أن يجده عبدا عند آخر فيشتريه ثم يعتقه. هل دي في الإمكان؟ يبقى لن تستطيع أن تجزي والدك. ضف إلى هذا أن الوالد رغم أنه يعمل، فمن المعروف أن تكاليف المعيشة قد زادت، وأن البيوت تحتاج إلى تكاتف ومساعدة، وليس معنى أن يستقل الإنسان بدخل أن يمتنع عن المشاركة. ادفع على الأقل يا أخي ثمن أكلك وشربك، أبوك ليس مكلفا بإعالتك بعد أن بلغت سن الرشد وامتهنت مهنة تحصل منها دخلا، ادفع على الأقل تكاليف معيشتك. على كل حال، ليس ما ذكرته عذرا لك في الامتناع عن معاونة والديك، لا سيما إن كانا محتاجين. وأنت تعلم جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشاب الذي اشتكى من أبيه في مسألة النفقة: أنت ومالك لأبيك. نعم، كنت عرفت أن الدبلة من عادات الجاهلية فخلعت الدبلة، ولكن من يومها وأبي وأمي في غضب شديد مني، فماذا أفعل؟ فهم يقولون لي: أين الدليل من القرآن والسنة على ذلك؟ أرجو الإفادة. دبلة الزواج هذا أمر مخترع عند غيرنا وأنتم تعرفونهم، وهو مرتبط عندهم بمسألة اعتقادية، أن هناك عرق في الإصبع متصل بالقلب، وينقلون الدبلة من إصبع إلى إصبع إلى إصبع ثلاثة أصابع، تشير عندهم إلى ثلاثة آلهة. ونحن كمسلمين مطالبون بألا نتشبه بغيرنا. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال أو أمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق فكتموه، والضالون هم الذين عبدوا الله عز وجل على غير طريقة. فإذا الذين أنعم الله عليهم يخالفون في طريقتهم المغضوب عليهم والضالين. وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مخالفة الكافرين أمر مقصود لذاته في شريعة الله عز وجل، فإن لم يكن في هذا الأمر إلا مجرد المخالفة فهي مصلحة عظيمة. ليه؟ لأن الله عز وجل نهانا عن محبة الكافرين. أهل العلم بقى يقولون هناك علاقة وثيقة بين الظاهر والباطن. انت وقع الكلام ده على حياتك وشوف كده، التشبه بإنسان في الظاهر يوجد محبة له في الباطن، والعكس بالعكس، محبة إنسان في الباطن تملي عليك أن تتشبه بمن تحب في الظاهر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطع هذه المادة من أصلها، بل رب العزة سبحانه وتعالى، واحد يقول طب استنى بقى فين اهو، كان اليهود يقولون يا محمد عليه الصلاة والسلام راعنا سمعك يعني انصت اليه، راعيني سمعك يعني انصت اليه، لكنهم كانوا يلحنون في الكلمة ويحرفونها، راعنا سمعك، راعنا من ارعن، من ارعن الرعونة، واخد بالك. المسلمون تشبهوا باليهود فقالوا يا رسول الله راعنا سمعك، لكنهم لم يحرفوا الكلمة. ها؟ ومع ذلك نزل قوله تبارك وتعالى حسما لهذه المسألة من بابها: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يبقى حسما للمسألة من بابها نهانا ربنا عز وجل أن نقول راعنا سمعك يا رسول الله، ولكن قول انظرنا. طيب، معلوم انه عند شروق الشمس، عند طلوع الشمس وعند غروبها، المجوس يسجدون للشمس عند الطلوع وعند الغروب. انت كمسلم ان صليت في وقت طلوع الشمس هل ستصلي بنية السجود للشمس؟ طيب انت بتصلي لله، وانما لكل امرئ ما نوى. ان صليت عند غروب الشمس وهي بتغرب هل ستصلي للشمس ام لله؟ نيتك ان الصلاة لله. ولكن حسما لمسألة التشبه من بابها، شوف في الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عفسة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الصلاة. قال: صل الصبح فإن الصلاة مشهودة محضورة، ثم أمسك بعد ما تصلي الصبح، أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، مش مجرد تطلع بس. عشان كده مثلا يقول لك وقت الضحى في النتيجة تلاقيه دايما بعد الشروق بتلت ساعة، الشروق الساعة 6 يبقى وقت الضحى 6:30 اللي هو اول الاوقات التي تصلح للصلاة. صل الصبح ثم امسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فانها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل بعد ما تطلع الشمس وترتفع، فان الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم امسك عن الصلاة حتى يستقل الظل بالرمح، ده قبل اذان الظهر ب10 دقائق. ليه؟ فانه حينئذ تسجر جهنم. حتى اذا كان الفيء، الفيء اللي هو ظل العصاية اللي انت حطيتها في النصف الاول من النهار، يبقى ناحية ايه؟ المغرب، لان الشمس طالعة من المشرق، يبقى الظل الناحية دي. اول ما الظل يلف ويبقى ناحية المشرق، لان الشمس بقت في الناحية التانية، هذا ما يسمى بالفيء. يبقى الفيء لا يكون الا بعد الزوال. ها؟ فصل، فان الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم امسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فانها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. يجي اهل العلم يقول لك اشوف المسلم رغم انه ان صلى في هذين الوقتين حين الشروق وحين الغروب سيصلي لله، لكن حسما لامر التشبه من بابه وقطعا لهذه المفسدة، نهانا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. فاذا احنا عندنا قول جامع، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. سؤال: هل يجوز للمرأة ان تزور ابن عمها في المستشفى لانه مصاب في حادث سيارة ام لا؟ ان ذهبت مرتدية للحجاب ومعها زوج او محرم، وكانت الفتنة مأمونة، بمعنى ان ابن عمها لن يفسر زيارتها له تفسيرا خاطئا، فهذا جائز. اما ان كانت الفتنة غير مأمونة، فيبقى اذا ترسل من يسأل عليه ويدعو الله عز وجل له، وتكتفي بالدعاء بغير زيارة. نعم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم مس الذكر للمتوضئ؟ هل ينقض الوضوء؟ لأن الشيخ الألباني قال: إذا مس الإنسان ذكره بشهوة ينقض وضوءه، وإذا لم يكن بشهوة لا ينقض الوضوء. وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني: إن الحديث الذي يقول إنما هو بضعة منك قد نسخ بحديث من مس الذكر فليتوضأ، فنرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. هناك حديثان، الحديثان وردا عند أحمد وأصحاب السنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، وإسناد كل من الحديثين صحيح. الحديث الأول عن بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. خلاص. والحديث الثاني حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أحدنا يمس ذكره وقد توضأ، فهل عليه الوضوء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك. وفي لفظ: وهل هو إلا بضعة منك؟ ده جزء من أجزاء جسمك، زي الجبين وزي الخد وزي الساق وزي اليد وهكذا. ظاهر الحديثين التعارض، ظاهرهما التعارض. وإذا ورد نصان ظاهرهما التعارض، فالمتقرر في أصول الفقه أن نحاول الجمع بينهما أولا، هذا ما يجب علينا، إذ أن الإعمال أولى من الإهمال، إعمال كل من النصين أولى من إهمال أحدهما. فإن تعذر الجمع بين النصين من أي وجه كان واستحال هذا الجمع وعرفنا التاريخ، يبقى النص الذي جاء متأخرا يكون ناسخا للنص المتقدم، ده بمعرفة التاريخ. إن تعذر الجمع ولم يعلم التاريخ يبقى هنا يلجأ إلى الترجيح. الترجيح والترجيح له طرق معروفة في علم أصول الفقه. فيبقى أول خطوة نعملها إيه؟ الجمع. إن تعذر وعلم التاريخ يبقى الإيه؟ النسخ. إن تعذر الجمع ولم يعرف التاريخ يبقى الإيه؟ الترجيح. هنا أمكن الجمع بين النصين بما ذكره الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. قال: حديث طلق بن علي صارف لحديث بسرة بنت صفوان. النهي في حديث بسرة ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه بدليل حديث طلق بن علي. الطريقة دي يا اخوانا مرضية ولا مش مرضية؟ مرضية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. مش ده أمره؟ الأمر يقتضي الوجوب. هل نقول بوجوب الوتر؟ أبدا. وإن قال به أبو حنيفة. ليه؟ لأنه قد وردت نصوص تدل على عدم وجوب الوتر، صوارف، منها حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين أن قال: بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. مش عارفين بيقول ايه، صوته عالي جدا وشعره منحكش. فلما دنا اذا هو يسأل عن الاسلام فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، الاعراب كانوا جفاة، اخبرني ما فرض الله علي من الصلوات. قال: خمس صلوات، يعني فرض خمس صلوات في كل يوم وليلة. فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. يبقى ما عدا الخمس صلوات المفروضة إيه؟ تطوع. يبقى إذن الأمر بالوتر في قوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، أمر للإيه؟ للاستحباب. أبو الشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور العلماء ذهب إلى أن مس الذكر بغير حائل ناقض للوضوء، واخد بالك؟ لكن مذهب أبي حنيفة كما عرفت هو المذهب الذي فيه الجمع بين الدليلين. واحد يقول: طب حديث بصرة تعمل فيه إيه؟ هقول له: طيب أنا خلاص، أنا هقول اللي يمس ذكره من غير حائل يتوضأ استحبابا قبل أن يصلي. لكن أنا أعملت حديث طلق بن علي، لان هو لو قال لي: طب افرض عم الشيخ ان انا ما توضيتش وصليت كده على طول، هقول له: صلاتك صحيحة، لان حديث طلق بن علي صرف هذا الامر من الوجوب الى الاستحباب، والنهي عن الصلاة من نهي التحريم الى نهي التنزيه، واخد بالك؟ فهذا المسلك هو المسلك المعتبر. ما ذكره الشيخ الالباني ان كان هذا ثابتا عن الشيخ الالباني رحمه الله فهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله الذي فرق بين مس الذكر بشهوة أو بغير شهوة، فقال: إن كان المس بشهوة نقض الوضوء وإلا لم ينقض. وقد عرفت أن الصواب هو مذهب أبي حنيفة ولا يلجأ إلى النسخ حتى وإن علم التاريخ مع إمكان الجمع. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. أثناء الصلاة عند النزول إلى الركوع والسجود والقيام منهما أشعر بنزول بعض نقط البول فأخرج من الصلاة، فأحيانا أجد هذه النقط وأتوضأ، وعندما أذهب إلى الصلاة مرة أخرى أشعر بنزولها مرة أخرى فأخرج من الصلاة، وأحيانا أشعر بنزولها وعندما أخرج من الصلاة لا أجد شيئا، فماذا أفعل مع العلم ان هذا الشيء يحدث على فترات، فهل هذا سلس بول ام لا، وماذا افعل؟ انت ذكرت في سؤالك انك تشعر بنزول قطرات من البول، فاحيانا اذا خرجت من الصلاة وكشفت على نفسك وجدت هذه القطرات، واحيانا لا تجدها. الفرض عليك الا تخرج من الصلاة الا وانت متيقن من خروج شيء، الا وانت متيقن من خروج شيء. هذا امر متفق عليه بين اهل العلم. وفي هذه الامور بالذات ان لم تراعي الشرع وقعت نهبا للوساوس، الوسوسة. عندنا حديثان، حديث في الصحيحين عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكوت الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء وهو في الصلاة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنصرف، يعني من صلاتك، حتى تسمع صوتا او تجد ريحا. اجمع العلماء على ان المراد بهذا الحديث لا تنصرف حتى تتيقن من خروج النجاسة، يعني انغلب على ظنك ان الناقض للوضوء مش النجاسة، الناقض، انغلب على ظنك ان الناقض للوضوء قد خرج، لا تنصرف من صلاتك حتى تتيقن يقينا جازما. وثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا، فلا ينصرف من المسجد، مش من الصلاة بقى كمان، من المسجد، حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يعني اذا اليقين ده دليل على ان على صحة القاعدة التي تقول اليقين لا يطرح بالشك. يبقى انت كان المفروض عليك الا تنصرف من الصلاة حتى تتيقن يقينا جازما من خروج الخارج. اما وقد فعلت ما فعلت، فهناك وسيلة لاصلاح ما افسدته. هذه الوسيلة افتى بها بعض اهل العلم، وذكرها الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، وافتى بها العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، انه ينبغي عليك عند الوضوء قبل ان تشرع في الوضوء وبعد الاستنجاء ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به القطعة الداخلية في الجزء المواجه للقبل للذكر، تنضحه يعني تبله بالمية، واضح؟ يقوم لما وانت بتصلي ويتهيأ لك ان خرج منك حاجة، انت بقى هتستمر في الصلاة، لان غلط ان تخرج من الصلاة الا مع التيقن. فاذا انصرفت من صلاتك يرحمك الله ودفعك الشيطان الى ان تكشف عن ملابسك، ستجد المكان مبتلا ولن تستطيع ان تعرف هل خرج شيء ام لا. وده تطبيق ورد في هذا المعنى حديث اسناده ضعيف، لكن العلماء قالوا مع ضعف الحديث هذه الطريقة هي استخدام لقاعدة اليقين لا يطرح بالشك. فانت متيقن انك انت بليت الثوب ومتشكك هل خرج بول ولا ما خرجش، والاصل ان ما خرجش بول يبقى صلاتك صحيحة، وبهذا تستطيع ان تقمع الشيطان. نعم. وجد ان البول يخرج على فترات متقطعة لكنها غير منتظمة، فهذا انسان مبتلى بسلس البول. ليس معنى سلس البول ان ينساب البول منك دائما، مفيش انسان يتحمل اطلاقا هذا الامر، يموت، يتصفى جسمه من السوائل. لكن معنى سلس البول انه يخرج منه البول بغير ان يتحكم فيه وفي فترات غير منتظمة. يبقى لو احنا قلنا له استنجى وطهر ثيابك وتوضأ واعد الصلاة لا يأمن من انه ان فعل ذلك ان ينزل البول مرة اخرى. طب هيستنجى مرة ثانية ويعمل الكلام ده كله؟ طب نزل البول مرة ثالثة يبقى الكلام ده ما ينفعش. ما الذي يجب عليه في هذه الحالة؟ الذي يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة مفروضة يصلي بهذا الوضوء فريضة واحدة سواء كانت مؤداة او مقضية وما شاء من النوافل، حتى اذا اراد ان يصلي فريضة اخرى توضأ وضوءا جديدا. افرح بيصلي الظهر بتاع النهاردة وظهر من اللي عليه يبقى يتوضأ لظهر اليوم، فان اراد ان يصلي الظهر الذي عليه يعيد الوضوء. واحد مسافر ويريد ان يجمع بين الظهر والعصر يبقى يتوضأ ويصلي الظهر ركعتين ثم يتوضأ ويصلي العصر ايه ركعتين، يبقى وضوء. وحتى وان قطر البول منه، حتى وان خرج البول منه خلاص، الواجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة مفروضة وضوءا واحدا. نعم. لا، هب انه توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر وهو مسافر ولم يخرج منه بول وهو متيقن من هذا، يمكنه ان يصلي العصر بغير اعادة للوضوء. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل هذه الرواية موجودة عند ابي داود في المعجم الكبير والصغير؟ ابو داود له سنن ابي داود وله رسالة في المراسيل، وليس له معجم لا كبير ولا صغير، والتي تقول ان ابا ايوب الانصاري كان ساجدا عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فلما رأه سيدنا طلحة قال له اسجد عند القبر، اتسجد عند القبر؟ وانكر عليه ذلك، فقال له ابو ايوب الانصاري اسكت فانا لم اتي الى قبر الرسول عليه السلام ولكن جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان هذه الرواية ذكرها احد المشايخ في التلفزيون وقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابكوا على الاسلام اذا تكنى به غير اهله، واخذ يقول هل نحن بذلك نعبد الاصنام؟ وهل عادت عبادة الاوثان مرة اخرى؟ فنرجو توضيح صحة هذه الرواية. هذا كلام باطل، وانا اقول لكم لقد قال عبد الله بن المبارك امير المؤمنين في الحديث قولة تكتب بماء الذهب، قال الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. وانا اقسم برب الكعبة ورب هذا البيت الذي نجلس فيه الان ان هذه رواية مكذوبة على ابي ايوب الانصاري، وكذلك الحديث الذي رواه عن النبي عليه السلام ابكوا على الاسلام اذا تكلم فيه غير اهله، هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا الرجل ينطبق عليه الحديث المكذوب الذي كذب به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الحديث يدل على ان هذا الرجل ليس من اهل الاسلام، اي ليس من علماء الاسلام. اجيب لك من الاخر، ان كان المتكلم او قائل هذا الكلام هو الحبيب علي، الحبيب علي الذي استضافوه في التلفاز، فانا عندي شريط فيديو للحبيب علي يكذب فيه على اهل العلم وعلى الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء، الحبيب علي بيقول قال العلماء تراب قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطهر من عرش الرحمن، وقال في نفس الشريط ان الرسول عليه الصلاة والسلام حين ولد اخذه جده عبد المطلب وطاف بالبيت، فلما كان عند الحجر الاسود امتد الحجر الاسود وخرج من مكانه ووضع نفسه على خد النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نقبل الحجر الاسود لان الحجر الاسود قبل خد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو بيقول الكلام ده والناس قاعدين ايه عمالين يعيطوا ويبكوا والله اكبر ولبيك اللهم لبيك اي حاجة اي حاجة. وهذه مقالات لا يعجز عنها احد. لذلك اخوانا انا ليس من باب الفزلكة لكن ده من باب رد الامور الى نصابها. لا اذكر حديثا الا واذكر اين ورد هذا الحديث. واي واحد فيكم انا بقول لكم تاني اهو اي واحد فيكم ما يعجبوش حديث او عايز يختبر يروح مسجل حديث في الورقة ويقول عم الشيخ انت قلت ان الحديث ده رواه ابو داود في السنن عن ابي ايوب الانصاري واسناده صحيح. انا عايزك تثبت لي حاجتين. الحاجة الاولانية ان هو في سنن ابي داود فعلا عن ابي ايوب. هتقولي من سنن ابي داود اقوم انا اجيب لك كتاب سنن ابي داود طلع لك الحديث. نمرة اتنين انت فكرت ان الحديث صحيح. اذكر لي من صححه من العلماء. واخد بال حضرتك؟ ده اللي بيني وبينك. انما نقعد نقول سجد ابو ايوب عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه فلان وقاله اتسجد عند القبر فقال انا اسجد عند الرسول. ده كلام ناس مش عايز اقول ناس ايه ناس بيمخخوا اشياء ويقولوا اشياء من عند انفسهم وخلاص. فالاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. ثانيا هذه الرواية نقطع بانها باطلة منكرة بالدليل. ايه هو الدليل؟ ثبت في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اي مرض او في سكرات الموت بيشتد عليه الالم تلاقيه عمال يعرق ويغطي نفسه مثلا يغطي وشه بمنديل وبعدين يشيل بعدين يغطي وبعدين يشيل. هذا ما حدث النبي عليه السلام لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح على وجهه خميصة فإذا اغتم بها كشفها وقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. اتخذوا ايه؟ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا يعني يحذرنا أن نصنع مثل صنيعهم. وفي رواية ولولا ذلك قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن مخافة أن يتخذ عيدا. تخبرك يبقى النبي سموه على فراش الموت يقول اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا. وإنما سميت المساجد مساجد لأنها يسجد فيها لله عز وجل يسجد فيها لله عز وجل. طبعا الحديث واضح الدلالة أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. نعم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أبي اشترى دش ثم يترك الدش لنا وأنا أرى المناظر العارية في أوروبا. أنا اتفتنت ومش عارف أتوب وما العمل. لك الله يا بني لك الله. على كل حال أنا أذكر جميع الحاضرين بثلاثة أحاديث، حديث أصلي واثنين حديثين تابعين. الحديث الأول ثابت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وراع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. خلاص يبقى الرجل راعي في أهله ولا مش راعي في أهله وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت هتسأل عن رعيتك، طب يبقى معنى كده انك انت مكلف في رعيتك بتكليف معين. بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك الامام البخاري في كتاب النكاح قال: باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، واورد تحت هذا العنوان حديث ابن عمر المذكور. خلاص، يبقى انت راعي على زوجتك واولادك، اتفقنا؟ اسمع بقى الحديثين. الحديث الاول في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فإياك أن تغش رعيتك. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والحديث الثاني بنفس المعنى وهو في الصحيحين أيضا عن عائز بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه دخل على زياد فقال له زياد وكان أميرا: يا زياد، أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إن شر الرعاء الحطمة. انتهى الحديث. قال عائز لزياد: فإياك أن تكون منهم. زياد رجل ظالم، فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عايز يقول له: أنت صحابي واقع، أنت تعمل فيها صحابي، اقعد اقعد. فقال جراءة جراءة. فقال عائض رضي الله تعالى عنه: وهل كانت فيهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم رضي الله تعالى عنهم ورضي الله تعالى عن عائض. نعود إلى أصل الحديث. إن شر الرعاء، الرعاء جمع راع، راعي، كما ورد في سورة القصص: حتى يصدر الرعاء وأخوه وأبونا شيخ كبير. فشر راع هو الراعي الذي يقود رعيته في مسالك وطرقات تؤدي إلى تحطيمها وتضييعها. فمرة أنا كنت ماشي معايا بنتي في السابعة من عمرها ومبتدئة الحجاب، كنت ماشي في مهندسين، فاتنين نساء كبار كل واحدة منهم لا تقل عن 70 سنة. ايه ده يا حبيبتي؟ ورحت ايه اللي عاملينه فيك ده يا اخي؟ حرام عليك، سنها 7 سنين ومتلبس، طب استنى ما تكبر. قلت لها: يا بنتي، انا اجبرتك على لبس الحجاب. هي بكت من سن الخامسة وهي تبكي تريد ان ترتدي الحجاب. انا يا بنتي اجبرتك على الحجاب؟ قالت لا. قلت لها: طب قولي للست انت عملت ايه؟ قالت: انا كنت ببكي عشان البس الحجاب. فقلت للست: انت لسه ما كبرتيش. ما هو ده ليه يا اخوانا؟ الانسان مش القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم. الاحتلام ده بيحصل في قد ايه؟ ممكن هو قاعد كده يغفل ينام فيحتلم، اول ما يحتلم يصير مكلفا بكل الشريعة. هو ده آلة صماء، هنضغط على زر ويبقى الراجل ده مكلف ويشتغل، ولا المسألة محتاجة الى تمهيد وتدريب؟ ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عند ابي داود، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت لما فرض يوم عاشوراء صمناه وصومناه صبياننا الأولاد الصغيرين، فكان أحدهم إذا بكى من الجوع أو العطش أعطيناه لعبة من العهن، يروح مدين له لعبة من القط ويقول له انطلق إلى المسجد، روح اتفسح كده اتمشى لحد المسجد. عارفين ان الجوع او العطش مش هيموته، لكن بيربونا في الطفل الاراده بحيث ان هو لما يجي زمان التكليف يبقى مهيئ وايه ومضرر، يبقى مهيئ ومضرر. فابوك هذا يا ابني مسؤول عنك، لكن هذا لا ينقصك من مسؤوليتك شيئا، انت مسؤول ايضا. وان كنت تريد ان تتوب ولا تستطيع فأذكرك أو أحيلك على كلام الإمام النووي رحمه الله، قال بعد أن ذكر شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة، وإن كان الذنب متعلقا بشخص يبقى لابد من توفية الحق أو أن تتحلله من حقه، يا تدفع له حقه يا تتحلل تخليه يسامحك، واخد بالك؟ قال: وقال بعض أهل العلم من شروط التوبة أيضا أو من آداب التوبة أن يهجر مكان المعصية. يعني إيه الدليل على الكلام ده؟ أولا قال: والله ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، ماش عالم، فقال: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. أجابه بجهل فقتله فأتم به المئة. شوف الإجابة بغير الحق وبجهل تضيع اللي قدامك وتضيعك. فقتله فأتم به المئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فذكر له أنه قتل 100 ثم سأله: هل لي من توبة؟ فقال العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هي رحمة ربنا حد يقدر يحجزها؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ خلي بالك بقى محل الشاهد اهو: اذهب الى ارض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. انا لا اطالبك بان تهجر بيت ابيك وأن تعلمه بذلك، لا، لكن حاول ألا تتواجد في البيت أطول مدة ممكنة، وخالط الصالحين الذين يذكرونك بالله عز وجل ويخوفونك ربك تبارك وتعالى. ألا ترى أن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وقد سن لنا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة: واصبر نفسك. الصبر في اللغة اللي هو الايه؟ ايه معنى الصبر في اللغة؟ الحبس. واصبر نفسك اي احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. احنا بقي لنا خطوة او امر من الامور التي تعيننا على حبل الامانة وهو التوكل على الله، وحتى يكتمل موضوع الامانة كيف ترفع الامانة، هذا ان شاء الله في يوم الاحد المقبل وفي يوم الاثنين الذي يليه ان شاء الله بين المغرب والعشاء في مسجد عباد الرحمن باذن الله تعالى، في مسجد عباد الرحمن ان احيانا الله عز وجل.